معاييرة على العشرة. عبر، فكر، قرر، علي الصوت. انت مش وحدك، وسوا منعمل فرق. عند رأيك، عند رأيك كل الفرق.
بصير نستضيف بالصحافي توني بولس بإذاعة لبنان الحر كل الفرق مع إيديكو. اليوم عند رأيك الفرق، أهلا وسهلا فيك.
أهلا وسهلا فيك إيديكو، وأهلا وسهلا بجميع المستمعين والمشاهدين عبر الفيسبوك.
بعدك معيد الاستقلال جاي بالزيت اليوم؟
يعني لأنه بعتقد أنه ما في غير الزيت راح يخدع الاستقلال الحقيقي، لأنه بالفعل عايشين بذكرى استقلال، ذكرى 80، ولكن مش عم نعيش الاستقلال الحقيقي. يبدو أنه لازم نرجع على الأرض ونرجع نثبت ونستعيد هالاستقلال. اللبنانيين بإيديهم بده يستعيدوا الاستقلال، لأنه غير هيك رح نضلنا نعيده كذكرى سنوية وليس كعيد فعلي عايشينه وعم نشعر أنه فعلا عايشين بالاستقلال.
ما هو الاستقلال يؤخذ ولا يعطى بطبيعة الحال، بس تقول لي نرجع على الأرض شو يعني؟
نرجع على الأرض، يكون عنا حضورنا على الأرض، سواء على المستوى الشعبي عبر انتفاضة شعبية جديدة، أو حتى إذا يعني استوجب الأمر ندافع عن حالنا، ندافع عن استقلالنا، لازم نعملها، لازم نكون يعني احنا هذا بلدنا المتجذرين فيه بتاريخنا منذ آلاف السنين. ما بدنا، ما في حدا فيه ينزعلنا هذا الحق إنه نكون عايشين بهالأرض، بهذا البلد، باستقلالنا الحقيقي يلي بيشبهنا ويلي بدنا إياه. يعني خلص بقى، يعني وصلنا لمطرح 80 سنة عم نعيد ذكرى ولا ذكرى، كل سنة فيها نغصة وفيها مشكلة، ولا عشنا أي استقلال. يعني نحن بأقله هذا الجيل ما بعد الحرب عايشين، صح وقفت الحرب، ولكن عايشين استنزاف أسوأ من الحرب. لازم نكون موجودين على الأرض وندافع عن أرضنا وندافع عن مناطقنا وندافع عن مجتمعنا. قضية أنه بس نضلنا موجودين وعم نسير الأمور بفتكر خلص صرنا للزيح الأحمر.
طب بس أستاذ توني، اليوم 100 سنة بعمر الأوطان ما نكبي كتير، يعني طبيعي نكون بعد ما وصلنا نبني وطن.
هلأ أنا برأيي عمرنا أكتر من 100 سنة، عمرنا ألاف السنين.
أنا عم بحكي عن إنشاء دولة لبنان الكبير،
إنشاء دولة لبنان الكبير عيدنا المال الأولى. لا، بفتكر في دول بالعالم أقل بكتير عمر من لبنان، ولكن عايش باستقرار، لأنه وصلوا لمطرح المواطنين ضمن هالدولة، ضمن هالمنطقة، إنه الدولة هي عبارة عن أرض وشعب وسيادة. نحن في عنا عنصر أساسي مفقود من هالدولة، اللي هي السيادة، السيادة اللي هي القانون والدولة والنظام والمؤسسات، وأيضا الاعتراف الدولي ونشاط هالدولة بالخارج. فإذا هذا السيادة منتقصة جدا، لأنه أول شيء الدول ما نعرفين مع مين عم بيتعاملوا بالداخل اللبناني، هل هن مع مجموعات حزبية كل واحدة مرتبطة بمطرح، أم مع دولة أو مع مؤسسات. وإذا نطلع اليوم شكل هالمؤسسات كيف هي منهارة، كيف هي الشغور عم يجتاحها من أعلى الهرم لكل المؤسسات تباعا، وبالتالي فعلا ما فينا نقول احنا عايشين بدولة مستقلة، وما فينا نقول لا أنا بخالفك الرأي إنه 100 سنة أنا الأوان يكون عنا دولة، يكون في عنا مواطنة، ويكون في عنا سيادة واستقرت. لهاللحظة بعد عنا أحزاب مش معترفة بالكيان اللبناني أصلا.
هيدا أساس المشكلة برأيك؟ يعني لأنه اليوم إذا بتسأل مختلف الأحزاب كل واحد بيعطيك سبب ليش نحن بعد ما بنينا دولة، ولا حزب مثل التاني. يعني ناس بتحمل سلاح غير الشرعي مسؤولية، ناس بتقول المنظومة الفاسدة اللي ما تغيرت، ناس بتقول لأنه أصلا نحن من الأساس ما استقلالنا ما كان منجز من أول ما أخذناه عن الانتداب إذا بدك. كل واحد بيعطيك سبب.
هلا هو في تعدد الأسباب، ولكن المشكلة واحدة. المشكلة لا، ما في يقول أنه هي من عقدة الاستقلال. لا، الاستقلال أنجز في لبنان، والاستقلال موجود يعني وجد، ولكن في مين سرق الاستقلال؟ سرقه على مراحل. أول مرحلة كيف عنا الاحتلال السوري يلي فرض على اللبنانيين وسرق استقلالهم، ومن بعد ما تحقق الاستقلال الثاني بال2005 واستطعنا نتحرر من الاحتلال السوري، اجينا نظام وصاي جديد سرق الدولة ومؤسساتها وسرق الاستقلال. اليوم بهالأحزاب اللي هي مسيطرة على الدولة اللبنانية ما بتعترف بكيانة لبنان، تعتبر حالها هي رعاية لدولة تانية وتأتمر بمرجعيات تانية. ايه صح، فيه يقول أنا بكل بساطة السلاح حزب الله هو مشكلة أساسية، لأنه هذا السلاح هو المتسبب بفوضى البلد، مفوضى اجتماعية، وضرب مفهوم المواطنة، وايضا حمل منظومه الفاسده. هالمنظومه الفاسده ما كانت موجوده لو ما كان في جهه عم تحميها.
تحالف السلاح والفساد،
تحالف السلاح والمافيا، هي حقيقه هيدي مافيا، منا بس عباره عن منظومه فاسده، هي عباره عن مافيا
يعني الميليشيا والمافيا
هي الميليشيا.
عم بقول انه عم يطلع صوت على الطاوله. اذا استاذ توني، طيب اليوم هيدا فريق لبناني بالنهاية موجود شئنا أم أبينا، هل السبب بضعف السياديين حتى ما عم يقدروا يواجهوا كل هذه المشاريع، ولا لأن في فائض قوة في مكان ما؟ لأن بيرفضوا تقول أنه في فائض قوة حزب الله.
حزب الله فيه هو رافض كتير إشياء، بس بحقيقة ما نوصف الأمر، حزب الله هو منظومة ماركة في المجتمع اللبناني، هو حزب وحول لبنان
مثل جيراننا يعني.
حول لبنان إلى منصة إيرانية، منصة مسلحة، إلى مخزن كبير للكبتغون والمخدرات، وحقيقة حول لبنان إلى حدود إيرانية. اليوم ساحل المتوسط بوجود حزب الله أو باعتبار حزب الله هو ساحل إيراني، يعني برأيه لحزب الله أنه أي البحر المتوسط والممر البري اللي بيربطه بطهران هو ممر حيوي وممر استراتيجي، دوره يحافظ عليه، وهذا بيقوض الدولة اللبنانية ومؤسساتها، وبتنقض كليا مع وظيفة لبنان ودوره الإقليمية اللي وجد عليها. لبنان وجد بلحظة ووجد بنتيجة تقاطعات كثير كبيرة على مستوى العالم، من هي الانفتاح الحضاري، التعددية المذهبية والطائفية والتعددية الفكرية، وجد حتى يكون دولة حوار وتعايش بين الأديان والطوائف. ولكن اليوم عم نشهد انه تحويل هذا الدور، انه لا، صار هو بده يكون حارس الممر الايراني من البحر المتوسط الى طهران، صار دوره بده يكون هو منصه لتهديد العالم وتصدير الارهابيين والكابتاغون، وبالتالي سلك هالدور تغير لمكان اخر تماما ما بيشبه اللبنانيين ولا بيشبه طموح اللبنانيين، لان طموح اللبنانيين اللي بيشبههم هو هالتراث اللي بعده موجود من الاستقلال وما قبل الاستقلال، من الجامعات إلى المؤسسات التربوية.
عن أي لبنانيين عم تحكي؟
اليوم بس كنا عم نحكي عن اللبنانيين، عم نحكي اللبنانيين من كل الطوائف.
لأنه بس تقول طموح اللبنانيين ويكون في هالقد بيئة حاضنة لهالشريحة اللي عم تنتقدها، معناتها أنه في أكتر من صنف
حالياً
من
هيك
اللبنانيين.
بس بالأساس ما كانت هيك الأمور. حالياً نتيجة وجود هذا الحزب، الغسل الدماغي والإيديولوجي، وهذا شيء خطير جداً، أخذ المجتمعات للتطرف والراديكالية، هذا أمر أخطر ما يكون. لذلك خلق بيئة حاضنة يعني وقت اللي نقل جزء من المواطنين اللي هن من الطائفة الشيعية، حولهم أو حول حاله حامل هالطائفة ومتحدث باسم هالطائفة، وعطاهم انطباع أنه هو أنتو كل شيء خارج الطائفة هو معادل لكم، أنه خارج هالمناطق الناس اللي هونيك هن أخصام، مش أخصام، هن معادي بيعادوكم، هودي بده يرجعوكم لمدر لأمتن، هودي يسلبولكم حقوقكم بالمواطنة وإلى آخره. ربى هذا الحقد والكراهية بحق الآخرين، وبالوقت ذاته حولهم لمجموعة ماركة بالمجتمع. هذه المجموعة بطل قادر تنسجم مع باقي المكونات اللبنانية. وإذا نطلع شو اللي صار خلال من 2011 لسيما بعد دخول حزب الله بالحرب السورية، طيب ما في ناس وفي جند يعني ألاف الشباب يلي هن يفترض يكونوا بالجامعات وهن عم يبلشوا باشغال ويعملوا يكون لهم دور بالوطن، حولهم الى مقاتلين، اخرجهم من الجامعات ومن العلم، اخرجهم من التقدم والتطور، حطهم بسقافة معينه، وبالاخر صار بيخدوا من جبهه لجبهه وهن بيروحوا معه. وعم نشوف اليوم المشهد انه صرنا في مفهوم جديد يلي هو حب الموت.
بس يعني هيدا كمان مسؤولية وعي الأشخاص، البيئة، مش بس مسؤولية اللي عم بيجر هودي الأشخاص، صح ولا لا؟
اليوم بس يكون في عنا بيئة عم بتشجع هذا الموضوع. لذلك شفنا
هيدا غسل الدماغ،
اشتغلوا على المناهج يعني التربوية. يعني بنشوف المدارس كيف شو عم بتعلم، عم بتعلم شيء خطير بالمدارس، من الولد من وقت اللي عم بيخلق لوقت اللي عم بيكبر عم نحقن فيه هذا الحقن المذهبي والتطرف. يعني ما انه حقن مذهبي مبني على علم او مبني على ثقافه دينيه، مبني على كره الاخر.
طب كيف بدك تواجه كل هذا المشهد اللي عم تحكي؟ مش هين تواجه هيك؟
هو المشهدية بناء دوله، بس يكون في عنا بناء دوله قادر
بس ما بناء الدوله بوجود هيدا المشهد كتير صعب.
أكيد
مش
يعني هذا الهون اللي ما نوصل له،
وبدنا نفس طويل. بس هون السؤال الأساسي اللي يطرح استاذ توني بولوس، اليوم دور حزب الله هل سيبقى كما هو مثل ما كان قبل غزة بعد غزة؟ هي شغلة، خصوصي أنه لا شك في علامات استفهام حول هيبة هذا الحزب اليوم.
أنا خليني بس كفي الفكرة اللي كنت عم أقولها، وأنا بشبهها كثير لتنظيم داعش والنصرة والقاعدة وهذه الأفكار الراديكالية.
بكرة بقوموا عليك بقولوا معقولة عم بفضل بكرة بفضل داعش على حزب الله.
مش عم بفضل بس عم تشبه هالفكرة هي نفسها.
حتى عم بشبه.
العقيدة ما هي اليوم وقت نحكي القاعدة هذا الشخص اللي بيروح بفجر حاله بمواطنين وناس أبرياء وبيقتلهم. هذا هو معتقد بنفسه إنه عم يعمل عمل جيد لصالح المجتمع ولصالح لا يرضي الله وإلى آخره. لأنه تم غسل دماغه وإدخال أفكار هي خطيرة لرأسه. وطبعا هذا الشيء بيصير من نشأة الولد لحتى يصير
بعمر معين. أخطر من الحروب العسكرية.
فهون عم نحكي عن حرب إيديولوجية متطرفة وخطيرة جدا. فعم ناخد مجتمع بكامل ويصير يتقبل فكرة الموت. يصير هذا المجتمع بيرحب بأي شخص بيقوم بعملية معينة. صار فكرة الموت هي شغلة عادية. والله هذا عملية انتقال سريع.
أهم من عادية. نزفوا إليكم.
هي هالفكرة. ده شيء خطيرة على المجتمع. نزفوا إليكم بكل تأكيد وين ما كان.
نعم.
أي شخص بيسقط بقضية سامية يقدر, ولكن الحزن عليه مسموح ولازم يكون مسموح.
نعم.
والتكريم هذا الشخص لازم يكون, ولكن مش تشجيع وافتخار بهذا الشكل لدرجة أنه منخلي يصير في عنا رغبة عند كتير من الناس يروحوا هذا المسار.
خصوصا مثل ما قلت في أعمار محددة, هذه الأعمار هي بتنجذب بسرعة بهذه الأفكار,
تنجذب لها الأفكار وبتروح فيها عمياء وبتروح على انتحار فعليا. يعني بالآخر عم ناخد ناس ومجتمع ينتحروا, ما عم ناخدهم حتى يكونوا عم بيقوموا بقضيتهم مثل ما يجب ويحافظوا على إنسانيتهم. لأنه اليوم وقت عم نشوف بعض الناس عم بيطلعوا بهذا الشكل عم بيقاوموا أكتر من اللزوم على ضعفه على شعورهم الإنساني, هي عم بتخلوا عم بتجردوا من إنسانيتهم يلي بيخليهم يحزنوا ويخليهم يكونوا عم بيتصرفوا بشكل عادي جدا عاطفي تجاه
افتقادهم لأي شخص. مثل ما الطبيعة بتفرض. بس ما حضرتك عم تحكيها صعب كتير تواجه عقيدة إذا كانت هيدي العقيدة وهي القناعة. يعني صعب أنت ببلد تكون عم تبني دولة أنت وعم بتواجه هيدي العقيدة اللي هيدي ما بتتغير.
هاي العقيدة دائما سقيفة الحياة.
يعني سلاح شيء وحده والعقيدة شيء تاني.
ولكن أي سقيفة فيها حياة تغلب سقيفة الموت. وقت اللي بنرجع بينفتح هذا المجتمع على المجتمعات الأخرى.
نعم.
تلقائيا هذه العقيدة ما فيها تصمد وتهدي. لأنه هاي العقيدة اليوم نحن صرنا بزمن متقدم متطور. عمليا وقت اللي بيوقف هالشحن المذهبي هيدي كله بيوقف وبيتراجع وبيتداع وبيضل عن فئة قليلة. اليوم ما في يقول أنا كل الشيعة يملكون هالعقيدة.
صحيح.
جزء كبير من الشيعة منفتح متقدم عنده رؤية مختلفة تماما, ولكن هذا الصوت الشيعي الحر مقموع أيضا ما بيقدر يوصل. يعني اليوم في عنده أمر واقع ما في يعبر عن رأيه بالشكل بده إياه, ما قدر يمد إيده للطرف الآخر حتى يقول نحن نعمل مواطنة وحدة بهذا البلد نعيش سوا, وبالتالي عم بيكون صوت موجود ولكنه صامت غير مؤثر. ربما ينتظر اللحظة المناسبة, ولكن هذا الموضوع كمان سقوطه عم بيشجع يكون في تمادي أكتر بهالأفكار المتطرفة. كنت سألت عن موضوع غزة.
غزة وعن هيبة الحزب اليوم تحديدا ودوره قبل وبعد.
اليوم غزة.
لأن أرجع فوت معك شوي بتفاصيل غزة كمان. أنا كنت تابع الموضوع بدقة. نعم.
اللي حصل هو عرى الحزب تماما عن كل شيء عم بخبرنا إياه هيدي السردية تبع الأربعين سنة الماضية. انه حزب الله وجد لتحرير القدس وللصلاة في مسجد الاقصى.
يعني انكسر شعار الوعد الصادق.
هو ما انه موجود, هو كان شعار وهمي في كتير ناس صدقوه مشيوا فيه. اليوم كشفت هاي الامور وانكشف انه حزب الله ليس الا فصيل ايراني موجود في لبنان هدفه تحقيق المصلحة الايرانية, هدفه مثل ما كنا عم نحكي حراسة هذا الممر البري بين بيروت الى طهران وأن يكون لبنان حدود إيرانية. هذا هو دور حزب الله. وبنرجع بأكد لنا النظرية السابقة قول حسن نصر الله عام 1982 أنه لبنان يجب أن يكون جمهورية إسلامية تابعة لولاية الفقيه في إيران. وقتها كمان نتحدث أنه قضائي كسروان وجبال وغيره هن ليسوا أقضية للمسيحيين, هن أقضية للمسلمين, ونحن أجل المسيحيين غزاة عليها.
بس هيدا الكلام ما تخطى الزمن مثل ما شرحوا أكثر من مرة هن؟
لا أبدا, على ما يبدو هذا الكلام هو حقيقة والبوصل الحقيقي لحزب الله. كل ما شفنا وكل ما غيروا هو عبارة عن ممارسة التقية المرحلية للانقضاض على المجتمع اللبناني لاحقا.
مش مشهورين بالتقية عادة.
لا أبدا أبدا, هن يتقنون هذا الفن يعني خير إتقان. ودليل عم نشوفه اليوم آخر مرة كمان من بيسوى نتوقف عن كلام وقت الإطلال حسن نصر الله الأخيرة وإبرازه المعايصرة بكسروان. هو مش بس بهدفه كان إبراز إنه في مجموعة بكسروان، بقدر ما كان هدفه يقول والإشارة إنه كل المناطق اللبنانية هي بدها تكون يوما ما تحت أمرة حزب الله. يعني هيدا عمليا إنه المعايصة هي مجموعة شيعية إلى احترامها ومكانتها ودورها في 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 قضاء كسروان، ويلي ما حدا عم بيحاول يلغي هذا الدور، ولكن هيدا كان فشهد مستفز كان هدفه إرسال رسالة إلى المسيحيين في كسروان وفي جبيل، والقول
إنه في مطارح بتخصنا،
إنه ما في مطارح بتخص أي مجتمع،
لا
كل المطارح
هو عم بيقول هيدي المطارح بتخصنا،
هو عم بيقول إنه هيدي المناطق كلها بتخصنا نحنا بما فيها، لو في عنا وجود رمزي فيها، ولكن رموز الرمز الوجود الرمزي له دور أكتر من رمزيته. فلذلك يعني هذا اللي عم بيعمله حزب الله عم بيخلي يصير في نقزة من أي وجود شيعي بأي مكان، وعم بيخلي في فصل بين المواطنين الشيعي للمواطنين اللبنانيين وبين المواطنين الآخرين. وبالتالي هيدا عم يضرب المواطن الأساسي يلي مش ممكن أسس دولة بوجودها. يعني إذا ما نكون مجتمع واحد بدنا نكون عنا اتفاق على الوطن، نهائية الكيان، اتفاق على المؤسسات وعلى القوانين وعلى على أي دور مثل أي مواطن آخر. أما الاستمرار باستفزاز الآخرين ومحاولة شعورهم أنه أنتوا والله تحت التهديد ونحن من نقرر وسوف نسلب هذا الدور، هذا أمر مرفوض كليا، لأنه حزب الله واضح انتهاجه من المرحلة الماضية هو اليوم الانقضاض على الدور المسيحي. يعني من بعد ما انقض على الدور السنة،
ما أبرز حليف له قوة وكتلة مسيحية، كيف يكون انقضاض على الدور المسيحي؟
هو هذا المطلوب عن حزب الله، يكون في
عنده معطاهم كتير
كتلة نيابية ملحقة، تكون هذه الكتلة النيابية ملحقة ما عنده مشكلة تروح تكون فاسدة تأمن مصالحها والمحاصصة، ولكن بالمقابل تسلم الدور لا حزب الله. عهد رئيس السابق مشرعون سلم المؤسسات لا حزب الله، واليوم هن قدام ضرب آخر مؤسسة بعد واقفة، بعد ما سيطر عليها حزب الله بشكل كامل، عنده تواجد فيها ما فينا يعني نقول هالموضوع وتأثير عليها، ولكن بعد ما قدر سيطر على مؤسسة الجيش اللبناني عم نجي نعطيه إمكانية اليوم حتى يروح يضرب هالمؤسسة اللي قدرت زاحت أو حيدت نفسها كل هالأربع سنين أو خمس سنين اللي قطعوا عن التجاذبات والمشاكل والانهيارات. عمليا تصفية الحسابات اللي عم نشوفها بين التيار الوطني الحر أو جبران بسيط شخصيا وقائد الجيش، هيدي تصفية حسابات هدفها فقط إزاحة أي شخص ممكن أنه يكون له دور بالمرحلة المقبلة، سواء كمرشح جد رئيس الجمهورية أو لا حتى يكون فاعل بالمجتمع اللبناني. جبران باسيل كان يريد أن يتصرف قائد الجيش ميشيل عون كما يحرك قضاة وموظفين عموميين عينهم هو بالدولة اللبنانية، لأنه ما راح بهذا المسار صار عدوه فورا وصار بده يشيله من قيادة الجيش. عمليا اللي عم بيصير اليوم هو تجاوز استهداف قائد الجيش، صرنا عم نستهدف المؤسسة العسكرية بشكل عام يلي آخر مؤسسة بعدها بتأمن الصمود وحد أدنى من الاستقرار في لبنان.
اللي عم بتقوله أستاذ توني بولس وكأنه اليوم رئيس التيار الوطني الحر أداة بإيد حزب الله، بينما تجربة انتخاب الرئيس واتفاقه مع المسيحيين على جهاد أزعور ما بتقول أنه هو أداة،
هو صار فيه التقاطع الوحيد لأنه له مصلحة فيه كمان هذا التقاطع جبران.
بس حتى لو له مصلحة هو أداة بدون يشغلوه أو يمشوه بغير طريقة،
هو بكل تأكيد عنده المصلحة العليا جبران باسيل أنه يكون هو المؤثر والمتواجد ممسك بزمام الأمور بداخل الدولة لناحية المحاصصة والفساد. أما بالقرار السياسي فمسلم لحزب الله، وهذا شفناه كل مرحلة رئيس السابق ميشيل عون. وبالتالي الخلاف اللي صار انه جبران باسيل بده يكون هو، يعني هو بيعتقد نفسه مرشح حزب الله يجب ان يكون رئيس الجمهورية، لانه راح حزب الله ورشح سليمان فرنجية هون جرب يعمل اكبر ضغط ممكن حتى يلغي هالترشيحين ترجع حط حاله هو بالواجهة. عمليا اللي عم بيعمله جبران باسيل عم بيجرب يقول يهدد حزب الله انه انا بتوافق مع المعارضة اذا ما بتمشوا فيه. فعمليا الذهاب والتقاطع على اسم جهاد أزعور هي ليس حبا بلا بالمعارضة ولا انسجاما معه ولا اسم جهاد أزعور هالقد كان بيعني له بالمباشر، هو بآخر شيء بيعني له نفسه. في ترشيحين أساسيين كانوا موجودين بالبلد هو سليمان فرنجية وبوجه قائد الجيش،
يعني
جرب يلغي هالترشيحين عبر
طيب
اسم ثالث ويرجع يقول اسم الثالث مستعدين اتخلى عنه بس اتفقوا علي كمرشح لرئيس الجمهورية. وهذا اللي عم بيعمل
معقولة فيها هالقد سذاجة بالتفكير أي معارضة بتتفق عليه برئيس الجمهورية؟
المعارضة هو عارف مش عم يتفعل. إيه هو عم بيتكل عضلات حزب الله.
مع عضلات حزب الله ما قدروا جيبوا له رئيس.
هو كان عم بيراهن انه والله اذا عضلات حزب الله بتمشي معه بيقدر يوصل هو يجي رئيس، او باقل تقدير يجيب رئيس يتحكم فيه بالمباشر ويكون من خلاله ضامن بعض الوزارات الأساسية اللي بده يضل محافظ عليها، ومنها وزارة الطاقة.
نعم.
ويضل متواجد بالدولة اللبنانية عبر موظفين كبار وعبر قضاة وعبر أمن وعبر تعيينات كبرى في الدولة اللبنانية.
نعم.
هذا اللي بده إياه جبران باسيل، لأنه بيعرف اليوم إذا إجا سليمان فرنجي، سليمان فرنجي عنده حساباته كمان وعنده ارتباطاته، بده يجيب هو حصة تبعه. يعني هي معركة خلاف على حصص ومين بده يكون فاسد أكتر.
يعني بعد ما شبعوا سرقة، ما شبعوا مصالح، ما شبعوا سياسة ضيقة، ما شبعوا فساد،
هذا محور مثل ما قال دكتور سمير جعجع، ما ممكن يتطور البلد يقرب فشخ لقدام بوجود واحد منهم بالسلطة. لأنه هول
هيك بيقولوا نفس الشيء الرئيس هون قال المنظومة الفاسدة هي سبب انهيار البلد.
هي المنظومة
الفاسدة
عبارة عن أشباح. حسب الله بيقول كمان المنظومة الفاسدة، كلهم بيسبوا هالمنظومة الفاسدة. منيها المنظومة الفاسدة يعني ما حدا عم بيعرفها،
بلكي انت وانا.
بده يكون المعارضة هي المنظومة الفاسدة اللي وصلت له. يعني هون خلينا كمان نروح على نقطة ونوضحها.
نعم.
لأنه دائما بيجروا يحكوا يتهموا المعارضة انه بقصة النازحين السوريين، انه انتوا كنتوا مع الثورة السورية وانتوا غيره. يعني لو اعطتني دقيقتين فيها بس حتنفصلها، ولو خرجنا كمان شوي عن الموضوع.
ما خرجنا، ما خرجنا بالنهاية، في أمور تفرض نفسها بالحوار. تفضل.
وقت اللي بلش النزوح السوري باتجاه لبنان بلش بال 2011 بعهد رئيس مئاتي الأولى، حكومته الأولى بوقتها، وكان التيار الوطني الحر يملك سلس هذه الحكومة.
مزبوط.
وإلى جانب حزب الله وقوى وحركة أمل، يعني قوى الممانعة، وكانت هالحكومة من لون واحد. وإذا نذكر هاي الحكومة إجت بانقلاب على الحكومات الوحدة الوطنية بوقتها، وسقطوا سعد الحريري بالوان واي تيكت اللي تحدث عنه الرئيس عون شخصيا.
نعم.
والانقلاب صار عند الرئيس عون بمنزله الشخصي.
نعم.
طيب، صار هذا الانقلاب ومسكوا مفاصل الدولة اللبنانية، صارت الحرب السورية وبلش النزوح واللجوء إلى لبنان. طيب أوكي، صحيح التيار الوطني الحر بعده بهتند موقف أنه أنا كنت أقول أنه نحن لازم تنظموا اللجوء وتعملوا خيام وتعملوا مخيمات. صحيح هذا الموضوع ومنوافق على هالنقطة، ولكن مين كان يقدر يفعل بهذا الموضوع؟ مش هو، وهو جزء من هذه الحكومة. كانش في بوقت يهدد باستقالة من الحكومة ويفرط الحكومة إذا ما مشيت بهذا الخيار. فإذا هذا الحديث اليوم تيار الوطن الحر مثل دائما بيحكي شيء بس ما بينفسه أو بيعمل عكسه. يعني مثل قصة حقوق المسيحيين يلي دعضوا لهلأ لحقنا فيها
مصلحية الرئيس
ضربة ومسح شيء اسمه حقوق المسيحيين. فاللجوء بوقتها بلش بها الحكومة التيار الوطن الحر حكي، ولكن نفذ من اللي بدها اياه الحكومة.
نعم.
باستمرت الفوضى اللجوء، الحدود اللبنانية السورية سائبة مفتوحة، الحكومة حكومتهم قررت توقف تسجيل النزوح بال 2015، وهي كارثة. يعني اليوم تركنا مجال يستمر النزوح واللجوء الى لبنان من دون ما عم نأيد مين عم فوت مين عم بيطلع، يلا فوتوا.
وحطينا رقبتنا تحت ايدين المنظمات الغربيه الاوروبيه اللي مش عم تخلينا بقى نردهم
تماما. يعني حطينا ربطنا الامور بطريقه معقده ومشربكه بشكل كتير كبير. بطل في مخيمات واضحه للجوء، بطل في مرجعيه للاجئين السوريين، وبطل في عنا جهه بتقدر تنظمهم وتضبط وجودهم وتواجدهم. لانه صار في عنا اللي لاجئ قبل 2015 شيء، اللي لجأ من بعدها شيء، يلي فايت بطريقه غير شرعيه وتم شرعنة اموره شيء ثالث. صار في تعدد خصوصيه عند اللاجئين. جينا للمرحله الحاليه يلي جعنا فيها تجدد للجوء الى لبنان، يلي سمي اللجوء الاقتصادي. طيب مين موجود بالحكومه؟ حكومه نجيب مئاتي، تيار الوطن الحر، حركه امل، وبعض القوى الثانيه وحزب الله طبعا. شدنا اجوا بلشوا يحملوا مسؤوليه كمان انه والله انتم يا معارضه السبب بهذا الموضوع. طب ما بينتبهوا وحافظين بعضهم قصه وقت اللي زاروا قوى 14 اذار منطقه عرسال وضامنوا مع الثوره السوريه. انا بس بدي اسالهم شو الرابط بين هيدي الصوره يلي دائما بيحملوها وبيهتوا المعارضه فيها؟
بيشوهوا الخبريه.
هي بوقتها الشعب اللبناني كله كان مع الثوره السوريه، ونحن اليوم مع الثوره السوريه، لانه هذا حق الشعب السوري يتحرر من نظام الدكتاتوري الطاغي اللي موجود عليه، يلي قتله، يلي عم بيعملوا بسوريا اسرائيلي ما عملوا بغزة. النظام السوري قتل 1,300,000 مواطن سوري، هجر 10 ملايين الى خارج سوريا، وتغير الديموغرافيا بسوريا. يعني اي نظام يعني نازي ووحشي بيقدر يعمل اللي عمله النظام السوري، ولا اي نظام بالعالم كله سوا. اليوم اجوا بيحملوا هالصورة تبعت ارسال اللي تواجدوا فيها كوارا 14 دار حتى يأيدوا بوقتها دعم الشعب السوري دعم معنوي.
حتى مش بس هيك كانوا طالعين رافضين اتهام أهل عرسال بالإرهاب.
تماما.
هيدي أول نقطة كانت لأنه اليوم مش أهل عرسال الإرهابيين اللي سمح لداعش تفوت هو الإرهابي.
بالضبط. نعم. وأكثر من هيك دعم الثورة السورية معنويا دون أن تدخل بالثورة السورية لا بالتسليح ولا بأي تغيير بقواعد يعني كان دعم معنوي.
نعم.
وطبيعي الشعب اللبناني وقت عم شوف دولة ديكتاتورية شعب عم يجرب يتحرر منه إيه أكيد بدنا نقدم له الدعم المعنوي اللي بنقدر بس ولكن ما فينا نقدم أكثر من هيك. فهي هي الصورة اللي كانت فما بعتقد هيدي الصورة هي السبب بفوضى اللجوء بلبنان وبيهربوا منها وبيحطوها ان انتم كنتوا بتدمروا معها.
هذا تشويه الحقائق.
هذا تشويه ومنهج للحقيقة.
نعم.
حتى يهربوا من الـ من الـ من واقعية الأمور. هيدي بموضوع اللجوء السوري يعني حبيت هيك شوي وضحها لأنه دائما عم تستخدم
ورح يضلوا يستخدموها لأنه بس بيكون واحد عنده مثل ما عم بتقول هيدي المنهجية بالكذب السياسي أو بتشويه الحقائق بده يضل مكمل فيها لأن في ديماغوجية لا تقدر توصل للي أنت بدك إياه بالنهاية.
تمام. وهيدا انعكس كمان شعار حقوق المسيحيين. طيب من أول ما إجا ميشيل عون على لبنان رفع هذا الشعار حول المسيحيين. المسيحيين راحوا معه بنسبة 70% انه والله اجى حدا عم بيحكي بده يسترد لنا حقوقنا. طيب شفنا بالممارسة شو عمل يعني ما خلى مؤسسة مسيحية وهلا قيادة الجيش يلي هو الموقع ماروني بعده له فعالية ودور بالنظام السياسي اللبناني كيف عم نستهدفه وطالعين ببدعة انه ما نعين قائد للجيش بغياب رئيس الجمهورية. يعني منجيب رئيس جمهورية معين اي من التعيينات كلها
انتوا اللي رافضين اصلا صلاحيات مجلس الوزراء لانه ما في رئيس بتكون تعينه.
فكله حسب الاجنده السياسيه بيتغير بيحملوا الشعار ولكن بننفذ تحت هذا الشعار شيء اخر حلف كذب ودجل.
بس استاذ توني بولس
حتى حزب الله يلي حامل شعار فلسطين طيب شو عمل لفلسطين بسوريا
ولو كم تحت شعار كم شهيد صار سائط للحزب هلا بحرب بغزة كم واحد صاروا؟
هلا هن لو تنقول لو كانوا فعليا على مثل ما سمع على طريق القدس كان بيقول واحد شيء ولكن أنا عندي مقاربة مختلفة تماما للي عبيعملوا حزب الله على
سمعني مقاربتك
اللي عبيعملوا حزب الله على الجنوب تمنوا صحيح أبدا لإدعاية أمين عام حزب الله حسن نصر الله
شو هو
إنه هو عم بيخفف الضغط عن غزة وعم بيستقطب القوة الإسرائيلية إلى الشمال
مع نجح بإلهائهم ولا
هيدي خبرية لأنه الجيش الإسرائيلي مش منوش 2000 عنصر بينقلوه من مطرح لمطرح
شو عم يعمل لكن
نص مليون مقاتل بطبيعة الحال الجيوش بتكون منظمة مقسمة على عدة جبهات ما بيساعوا إذا ما ناخد كل الجيش الإسرائيلي حطوا على غزة ما يعني بيصيروا يفوتوا ببعضهم يقتلوا بعضهم يعني عمليا
استراتيجيا
واستراتيجيا هناك جبهات وفي توزيع للجيش
شو عم يعمل لك
حزب الله هو توطير للحدود الشماليه لانه شايف في متغيرات في المنطقه وشايف انه الاستراتيجيه السياسيه الامريكيه باتجاه الشرق الاوسط تغيرت عن السابق وبالتالي شو شايف انه دور الايراني صار مطروح على الطاوله تغيير لهذه القواعد عم بيجي يقول نحن هيدي الحدود بقفتنا بالمعركه وعم نوتر وعم نعمل مواجهه مع اسرائيل وما بتوقف هالمواجهة إلا بثمن سياسي في الداخل اللبناني عم بيجي يفتح ورقة جديدة تحطها قايدة على سيطرة أكثر في لبنان وهي عم بيجي يطرح عم نشوف نحن عم بيجي المبعوث الأمريكي هوكشتاين والدول كلها عم تحكي مع حزب الله إنه ما توتر الجبهة الجنوبية أكثر وما تروح على حرب عم بيجي يقول لهم شو التمن تمام من هذا الشيء يعني اليوم عم بيستفيد عم جاي بيستفيد مما يحصل حتى يقوم بمواجهة لا تقدم ولا تؤخر بمسار الحرب في غزة فقط لحتى يسجل موقف على إطار وحدة الساحات أنه أنا سجلت موقف ودخلت ولكن فعليا أنا بعمل شيء تاني لأجندة مختلفة إلى علاقة بالارتداد إلى الداخل اللبناني والاستحكام أكثر وأكثر في النظام السياسي في لبنان لأنه باللحظة اللي بده يجوا ينحكى أنه طعمنا نحل هذا الواقع في لبنان أنا بدي أقول له بدي شو الثمن تحت تطبق 1701 أو أعمل منطقة خالية عازلة على الحدود الجنوبية ما يكون فيها حزب الله برأيه بده تمن في الداخل اللبناني بسيطرة أكتر
وقلت كمان بأحدى مقابلاتك أنه حرك قصة الترسيم البري كمان بهذا الإطار
هو بلش هو يعني إذا لاحظنا الترسيم البري طرحه حتى قبل ما تندلع الاشتباكات إذا بنرجع لهال من شهرين لورا
يعني هذه ضمن خطة واحدة
أصلي ضمن خطة واحدة نعم. عدة نقاط تحركت فجأة ملف اللاجئين السوريين والتوتر سنشوفه على ميدانية على الأرض ملف الحدود السورية اللبنانية السورية كيف صرنا نشوف هجرة والدخول غير شرعي على المعابر يلي بيملكها حزب الله
زادت بشكل مش عادي
طرح الحدود الترسيم الحدود البرية وغيرها
نعم.
لحتى يقول باللحظة يلي وصلنا فيه استاتيكو على موضوع الملف الرئاسي وعدم قدرة من حزب الله يفرض مرشح في الداخل، جرب يقول للمجتمع الدولي طب تفضل حكومة في ملفات معينة كتير مهمة لا المجتمع لا استقرار المنطقة، الدولة اللبنانية ما فيها تعملكم فيها شيء، وقوة المعارضة ما فيها تعملكم فيها شيء، اللي فيها قدم لكم هو نحن، تفضلوا حكومنا، هذا ملف الترسيم، ملف النزوح ليك الفوضى الموجودة فيه، وطلع هدد انه بده يبعث النازحين على اوروبا بالبحر، وايضا حرك ميدانيا وعلنا صاروا يفرجوا مش بشكل بريء يتقصدوا يفرجوا انه في نزوح غير شرعي عم بيصير عبر المعابر الغير شرعية لسببين، تيقولوا انه الجيش هو ضعيف مش عم بشغله، وتحت يقولوا انه هذا الملف لا يحل الا بالتنسيق بين حزب الله والنظام السوري. فاذا عم بيجربوا كانوا ياخذوا المجتمع الدولي على حوار مباشر معهم للمقايضة على ملفات ومكاسب بالنظام السياسي.
منطق كتير اللي طرحته استاذ توني اكيد، ولكن الخطر انه المجتمع الدولي بيتجاوب مع هذا الطرح، وطالما حزب الله ممسك بالبلد بيرجع بيعتبره كامر واقع وبيتعامل معه، واليوم بتضل القوى المعارضه لا حول لها ولا قوه ومنا قادره اصلا تعمل فرق وتغير بالبلد. مزبوط ولا لا؟ عشان احنا بضلوا هالمعارضين صداقة مع الامريكي وصداقة مع الغرب، وبالنهاية الغرب والامريكي بحطوا ايدهم مع ايد الحزب اذا شافوه هو امر واقع.
تماما، الدول بتطلع بمصالحها ما بتطلع بمصلحة الشعوب. يعني نحن ما بدنا نطلع وننتظر ولا امريكا او الغرب يجوا يحرروا لنا
الدولة اللبنانية، كيف يكسروا هالصورة
يخلصوها ويجوا يقولونا تفضلوا يا شباب احكموا البلد.
نعم.
لا، حزب الله هو بيعرف اللعبة الدولية كتير منيح، مشان هيك بجرب يمسك أكتر ما فيه من ملفات في الداخل حتى بلحظة معينة في ضغط دولي عليه يبلش يقلهم بيع هالملف وبيع هذا الملف وبيع هذاك الملف. هاي هي السياسة اللي بيعملها دائما. هون بالمقابل المشكلة وين؟ المعارضة اليوم الشعب اللبناني
هيدا السؤال الأخيرة الأساسي،
فرز معارضات عديدة وفرز انه لا في إرادة لكسر هيمنة حزب الله على الدولة اللبنانية، لكن كثير من هالمعارضات ما توحد مع المعارضة. اليوم في عملنا بلوك معارض موجود وصادق وعم بيعمل الجهد الممتاز اللي حتى يقدر يعمل توازن، وعمل هالتوازن أقله بالمجلس النيابي، والدليل ما قدر وصل حزب الله مرشح لرئاسة الجمهورية. هيدا توازن ما بدنا نقول هيدا سهل، هيدا إنجاز كتير كبير أنجز خلال هالانتخابات وخلال هالسنتين تقريبا اللي مرقوا، إنه حزب الله بمحاولاته المتعددة ما قدر فرض رئيس للجمهورية. قبل كان يقدر يفرض رئيس اللي بده إياه، هيدا أول إنجاز. تاني نقطة كمان، هالمعارضة عم تلعب دور على المستوى الوطني، عم تطرح الصوت، عم تخلي قضايا حيوية حية. مرفق بيروت لولا المعارضة وطروحاتها ومطالبتها
كانت ماتت قضية
بتحقيق دولي وغيره، ولو كانت إذا بدك مسار صعب وشاق ومنه سهل يتجاوبه المجتمع الدولي، ولكن عم بتخلي هالقضية حية، ما عم تطويها مثل ما هن بدهم قوى السلطة انه نطوي هذا الملف.
بس في سؤال اساسي غير قصة اكيد في امور كتير نذكرها بس لانه عم يخلص الوقت بعد عندي دقيقة، كيف فيها تجذب المجتمع الغربي يتعاطى مع المعارضة اليوم؟
اليوم مفروض توحد الصفوف اكثر واكثر، وتكون عندها لوبينج بالخارج، وتكون عندها حركة دبلوماسية خارجية كتير كبيرة. اليوم الأحزاب المعارضة عندها وجود كتير كبير بلبنان ومؤثر في لبنان، وعندها وجود بالاغتراب. نفعل عملية الاغتراب حتى تتكامل الحركة السياسية بين الداخل والخارج، ويكون عندنا ضغط باتجاه عواصم القرار.
ما بدك كبير راس المعارضة،
بيشتغلوا الدول بمنهجية وبمشاريع. فنكون أكتر عم نقدم هالمشاريع ومنهجيين، وعم نمارس الضغط عند العواصم الخارجية الكبرى على الداخل اللبناني.
لأنه كمان ما بدنا، في عندك كتير روس بالمعارضة وما بدنا تكبير روس المعارضة تتشتغل مزبوط، بدها وحدة فعليا حقيقية وبدها شوية تواضع.
وفيه بكل أسف بعض المعارضين الكاذبين والمخادعين يلي بيستخدموا المعارضة
المرائين
فعلا لأنه بيستخدموا هيدا، لأنه بيعرفوا الرأي العام مزاجه هون، عم بيستخدموا المزاج الرأي العام بهذا المكان، ولكن يروحوا بالسياسة يكونوا مطية وياخذوا مكاسب ومصالح عند الفريق الآخر.
للأسف حبيت أنه ما حكينا ولا كلمة أنا وياك عن غزة بس معلش، أنا حبيت كتير هالمقاربة والقراءة اللي عطيتنا إياها اليوم، بدي أشكرك كتير، دايما الحديث معك ممتع وبيقطع بسرعة. الصحافي الأستاذ توني بولوس.